ابتدينا في فرضية 8 خدنا حوالي ربعها. الفرضية عنوانها زي ما هو معاكم في الملخص: الإنسان لديه ميل فطري ومكتسب للتفكير بطريقة غير منطقية غير عقلانية irrational. الإنسان عنده الميل الفطري والمكتسب للتفكير بطريقة irrational، فإن الإنسان طلع بالفطرة بعد السقوط طبعا وبالاكتساب طلع غير منطقي. في بعض المفكرين بيقولوا العكس، بيقولوا إن الإنسان منطقي بطبيعته ودول أقلية، لكن أغلب المفكرين بيقولوا إن الإنسان بطبيعته غير منطقي غير عقلاني. اتكلمنا على 13 مثل شائع لأنماط تفكير خاطئة غير منطقية بتعبر عن قيم ومعتقدات فكرية أو منظومات فكرية خاطئة داخل الإنسان، ودول الشائعين. لكن طبعا في أمثلة كتير قوي، فده مش على سبيل الحصر لكنه على سبيل المثال. والأمثلة الشائعة دي اتفقوا عليها على أغلبهم إيرون بيك وإليس، وأنا أضفت عليهم بعض الإضافات في المجتمع المسيحي، لأن هم طبعا ما بيتكلموش على أي شيء ديني لأنهم غير مسيحيين أو غير مؤمنين بالدين. فخلصنا ال 13 دول، وهم كانوا بيتناولوا محتوى الفكر الخاطئ بعكس السبع أخطاء اللي اتكلمنا عنهم الأسبوع اللي فات، اللي بيتكلموا عن طريقة التفكير الخاطئة زي المبالغة والتضخيم. فدي طريقة تفكير، لكن امبارح ذكرنا 13 عن محتوى الفكر. في أفكار معينة خاطئة زي لازم الناس تحبني عشان أبقى سعيد، فدي محتوى فكر خاطئ. وبعدين دخلنا في الإضافة الطويلة الخاصة بي عن الشخصية المصرية وأفكارها الخاطئة اللي بتتميز بها دون عن الشعوب الأخرى، وقد طبعا نجد تشابهات مع بعض الأجناس أو الشعوب الأخرى، لكن يميزونا بطريقة خاصة. واتعملت بعض الإحصائيات، في أواخر التسعينات، وحطت بعض السمات اللي أنا مستخدمها هنا، فهي ما هيش فقط من مشاهدات الخاصة. سبع أخطاء خاصة بالشخصية المصرية، اتكلمت على أول واحدة بس امبارح اللي هي اسمها التواكل والقدرية. وشوفنا في التواكل والقدرية ان الانسان المصري لا يؤمن بقانون الكوزاليتي، العلية المنطقية او السببية، ان الاشياء تحدث بسبب مسبب لها. الانسان المصري يؤمن فقط بان الله مسبب الاسباب، وهو امر صحيح، لكن يؤمن به بطريقة خاطئة، ان هي حاجات بتحصل كده وخلاص بدون ان يرى السبب المنطقي وراء الاشياء. القدرية والتواكل، الانسان المصري مسيحي اولا، دي طبعا استشهادات توري المسيحيين ازاي بالتاكيد، ازاي ما عندهمش الربط ده ما بين الف التي تؤدي الى ب، ان نقطه سبب معين كوز معين يولد افكت. لا، المصري ما عندوش، والمسيحي بالتحديد ايضا ما عندوش، ان الكوز تولد افكت، ما يشوفهاش خالص. هي الافكت او النتيجه اللي بتحصل لوحدها كده بدون سبب منطقي او ملوش دعوه بهذا السبب، هي بتحصل وخلاص. فدلوقتي نتكلم على نمرة 2 في الأخطاء الفكرية الخاصة بالإنسان المصري المميزة للإنسان المصري، وهي الاستسلام. 2، الاستسلام وعدم الاهتمام بالحياة، الاستسلام وفقدان الاهتمام بالحياة. حيث نرى الإنسان المصري، وربما بسبب القدرية والتواكل أيضا، بنراه فاقدا للقدرة على السعي والاجتهاد والمثابرة. بنراه كسول، مستهتر، غير مكترث، وهو يتناول الحياة بخفة. وطبعا لابد تربط النقطة دي بالنقطة اللي فاتت، لأن النقطة دي لوحدها ممكن تبقى إدراكها يبقى ضعيف بدون ما تقف على أرضية التواكل والقدرية وفقدان العلية المنطقية، إن الأشياء تحدث بسبب معين والزرع يؤتي بحصاد معين. فالإنسان المصري قلنا يرى أن الزراعة بيحصل لوحده، الأشياء تحدث بدون ما يكون في مسبب لها. فبسبب هذا الاعتقاد السحري الميتافيزيكال الخارق الخرافي، بنرى ما عندوش رغبة للسعي والاجتهاد والمثابرة، كسول، لأنه هو الأشياء هتحدث بدون ما يكون له يد فيها، بذل مجهود ما بذلش، الأشياء بتحدث، فهو يكترث ليه؟ يهتم ليه؟ فهو ما عندوش اهتمام بالحياة بقى نفسها، لأن الحياة هتدور والأمور هتدور في الحياة بدون ما هو يتدخل فيها وبدون ما يعمل اي شيء. الحياه هتدور والناس هتكبر والاطفال هيتعلموا وهينموا والحياه هتفضل دايره، هو ملوش دعوه، هو غير فاعل في هذه الحياه. فاذا يصل لابد الى الاستهتار وعدم الاكتراث، لان هو لا يؤثر في الحياه على الاطلاق، فليه يكترث بالحياه اذا كان لا يؤثر فيها؟
فنجده يتناول الحياة بخفة likely very likely بخفة جدا وعدم جدية مفيش seriousness في الحياة خالص بيرى الحياة كما لو كانت لعبة وأنا بقى عندي كلمة بقولها دايما إن الإنسان اللي شفته في العشرين سنة اللي فاتت في المشورة وفي الحياة عموما حواليا بيرى الحياة كأنها unreal أنا عندي كلمة من واقع دراستي فأنا خريج فنون جميلة أصلا فدايما كان عندنا حاجة في الكلية اسمها ماكيت فاحنا بنعمل ماكيتات للأشياء بنعمل ديكور للمسرح فالديكور ده مش مطلوب انه يستحمل انه فعلا البيت اللي هو من دورين اللي انا بانيه على المسرح يستحمل ان الناس تطلع تمشي عليه فعلا ده مجرد ماكيت من ورق مقوى مش حقيقي بس هو بيدي الانطباع انه هو حقيقي بحيث لغاية الساعة ونص ولا الساعتين المسرحية يفضل الانسان طالع وعامل كأنه في البيت وبيطلع وبينزل ويخرج للستيج فانريل مش حقيقي ده بالظبط التعبير اللي دايما بذكره وانا بتكلم على النقطة دي او لما اجي اتكلم عن الفكرة دي الانسان المصري عنده الانطباع والاعتقاد ان الحياة دي ماكيت مش حقيقي مش حقيقية unreal فلذلك هو مش محتاج ياخدها بجدية لانها لعبة مش حقيقية يعني لو العربية اللي في المسرحية دي دخلت خبطته هو مش هيموت فعلا لانها العربية دي كرتون مش حقيقية قادر اقول لكم الصورة او التصور اللي في ذهني وطبعا عايز ادلل هنا ادي اكبر دليل كم واحد يعرف ظاهرة الليمبي ظاهرة اسمها الليمبي اللي عارفها هيبقى عارفها كم واحد عارف قلائل خسارة تحب ادلل بيها ظاهرة الليمبي بتشرح النقطة دي الليمبي اللي نجح نجاح ساحق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية 25 مليون الليمبي اللي حقق إيرادات أعلى من مبيعات كل كتب نجيب محفوظ من ساعة ما اتكتبت لغاية النهاردة حول العالم لأنه بيجسد وأنا في رأيي الشخصي إن التجسيد ده يكافئ تجسيد شخصيات نجيب محفوظ في الثلاثية اللي أدت بيه للنوبل زمان كنت بسأل إيه اللي خلى نجيب محفوظ ياخد النوبل ما خدهاش توفيق الحكيم ليه ولا يوسف إدريس كانت الإجابة إنه تجسيده للشخصية المصرية في السيد ومن حوله تجسيد متفوق ودقيق فائق بسبب معيشته مع هذه الحياة بعمق معيشة عميقة جدا ورؤية ورصد عميق طبعا ده لا يعني ان انا شخصيا متفق مع السيد ولا احب السيد وشخصيته العكس هي شخصيه متخلفه في رايي الليمبي في رايي هو التجسيد المعاصر الذي يستحق النوبل لاجل هذا التجسيد نفس الشيء انا مش بحب السيد ولا بحب شخصيه الليمبي لكنه عنده براعه فائقه في تجسيد الشخصيه المعاصره النهارده الشخصيه المعاصره النهارده هي الشخصية التي ترى الحياة على إنها لعبة فالشيء اللي عارف ظاهرة الليمبي هيفهم بقى الكلام ده دلوقتي الحياة هي لعبة نطري أمري الحياة غير حقيقية الاستهتار المتواصل 120% مش 100% لا الليمبي بيجسد استهتار بدرجة 120% مش 100% ولذلك هو يستحق نوبل على هذا التجسيد هو ده الإنسان المصري المعاصر استهتار بالحياة بنسبة 120% الحياة دي كلها على بعضها تمثيلية بعد ما تنتهي هيكتشف انها تمثيلية ما كانش في حياة فعلا ده تمثيلية تتعايش بنفس استهتار الليمبي بالضبط هزار الحياة هي مجرد هزار الحياة في مصر هي مجرد هزار فقط ليست حقيقة الحياة غير حقيقة أمري الحياة دي زي ما كنت على المسرح بعد ساعتين هيتهدوا ويدخلوا في المخازن تاني والممثلين يرجعوا بيتهم بقى يعيشوا حياتهم الحقيقية فالحياة في مصر هي الساعة ونص بتوع التمثيلية إنسان بيعيش 70-80 سنة النهاردة المعاصر يعيش 70-80 سنة بتوعه أو بدءا بالضبط من 10 سنين بعد ما يكون شخصيته ابتدت تترسم وتتكون بدءا من 10 سنين وطالع لغاية ما يموت والحياة عبارة عن نكتة تمثيلية هزار unreal مفيش اي احتياج انها تكون حقيقيه، مفيش اي احتياج ان هو يهتم او يكترث او ياخذ الامور بجديه. حتى لو ادعى عكس ذلك، حتى لو ادعى عكس ذلك، فده يجعله بطريقه غير واعيه. خلوا بالكم ان هو غالبا هيبقى غير واعي، يعني هو مش هيكون واعي انه بيعمل كده، لا هو في الوعي هيبقى معتقد ان هو جد جدا في الحياه وانه مهتم واخد الحياه بجديه، لا هو في اللاوعي، في اللاوعي ينتهج هذا المنهج العشوائي. فاكرين امبارح لما قلنا العشوائيه في التفكير، وان مفيش نمط معين، والانبريدكتابيليتي، لان مفيش نمط، حاجات بتحصل وخلاص، مفيش، مش محتاج يعتمد منهج معين سواء منهج صحيح او خاطئ، مش مهم، لكن مفيش منهجيه من الاساس. فهو في اللاوعي حقيقة في اعماقه، اذا قدر يوصل لاعماق عقله الباطن، هو طبعا مش هيوصلها على الاطلاق، لانه لن يرغب في ان يراها، لان هو لا يريد ان يرى غير ان الحياة لعبة هزار. لكن في هذه الاعماق هيجد انه ما عندوش اي انترست في الحياة. فخلوا بالكم، هو الهزار ده بيعبر عن شيء، بيعبر عن ان الحياة في داخله هو لا يهتم بيها ولا يكترث بيها. يعيش ليشرب ويأكل ويموت، that's it. والمؤمن طبعا المسيحي، او سوري سو كولد مؤمن، او ما يسمي نفسه بالمؤمن المسيحي، هيبقى عنده نفس الاعتقاد انه يعيش ليأكل ويشرب ويعمل بعض الوظائف ليموت ويروح الجنه ويخلص. هو مطلوب منه ايه اكتر من كده؟ ولا حاجه. هذه هي التمثيليه. فالطريقه اللاواعيه هيفقد الاهتمام بالحياه التي هي غير حقيقيه في نظره، حتى وان قال جديا على مستوى الوعي ان الحياه لا جاده وهو مهتم بيها جديا. فهو في العقل الباطن لا يقول هذا. فالامر ده، الاستسلام وعدم الاهتمام بالحياه، بيؤدي لعده مترتبات سريعه ومتواليه بدون ان يدري بيها. هنا كله بقى بيحصل اوتوماتيك، اوتوماتيك ثوتس على راي اليس وبيك، في تفكيرات اوتوماتيكيه سريعه، consequences مترتبة فوق بعضها. هيؤدي أول حاجة لضمور، ضمور القدرة على الانتباه والتركيز. ليه بنجد المصري ما عندوش انتباه وتركيزه ضعيف؟ لأنه هو ما عندوش انترست في إنه يركز في الحياة، ما عندوش اهتمام بالحياة. بيؤدي إلى ضعف الشورت ميموري، إن الذاكرة القصيرة تبقى ضعيفة. وهديكم مثل بيحصل كل دقيقة حوالينا وأنتم مش واخدين بالكم منها أبدا. جربت تطلب دليفري من حد جنب البيت واديت له العنوان، بعد 10 دقايق هتلاقيه بيرن عليك بيقول لك هو العنوان فين؟ انا بدور عليه مش لاقي. كم واحد شاف الموقف ده؟ مع انك لسه مديله العنوان. ليه بيعمل كده رغم انك اديته العنوان؟ هو ما احتفظش بيه. المصري لغى الشورت ميموري لانه لغى الانترست بالحياه. فهو انت مهما تقول له العنوان هو مش هيهتم بيه. هتقول على ان ميعادنا بكره الساعه 10 عشان نركب المطبخ، ماشي 10 الا ربع، فهتتصل بيه 10 ونص هيقول لك هو ميعادنا كام. ليه؟ لانه ما احتفظش في ذاكرته على الاطلاق باي شيء ريال في الحياه. الحياه امر ريال. هو ليه محتاج يفكر ان في ميعاد؟ يعني معناه محتاج يصحى قبلها بساعه ونص ويجهز نفسه للميعاد. ليه؟ هو مستني لما انت تصحيه وتقول له ان الميعاد يلا قوم البس عشان ننزل، ويقول لك طب هو العنوان فين؟ ما انت مديه له امبارح. ليه؟ لانه لغى الشورت ميموري. حصل ضمور في القدره على الانتباه والتركيز، لان الحياه دي غير حقيقيه. ليه يهتم بها ويركز فيها؟ بالتالي الكونسيكونس التالي المترتب الاخر، فقد الرغبه والقدره على التعلم، صار انتيتشبل. فقد الرغبه والقدره على التعلم. الفريد ادلر بيقول لنا في كتابه الشهير الطبيعه البشريه الجمله الاتيه: ان القدره على الانتباه والتركيز تتاثر عندما يتبنى الشخص بعض المواقف الخاطئه. المواقف هنا بتتكلم على الاتيتيودز، ترجمه للاتيتيودز، الاتجاهات الفكريه. خلينا نترجمها احسن، الاتجاهات الفكريه. الاتجاهات الفكريه، لانه احيانا بيترجموها مواقف، اتيتيودز. يبقى القدره على الانتباه والتركيز اللي فقدها المصري تاثرت ليه؟ لان المصري تبنى بعض الاتجاهات الفكريه الخاطئه. لسه هيكمل أدلر، خاصة عندما يصبح هذا الاتيتيود شيئا ثابتا في طبيعة هذا الفرد. وهذا هو الليمبي. عندما صار الإنسان المصري متبني اتيتيود فكري، اتجاه فكري ثابت خاطئ عن ان الحياة دي بتحصل بدون اسهام له فيها وبدون تدخل وبدون اهتمام، وبالتالي هو مش محتاج يهتم بها على الاطلاق، فاذا الحياة دي مش حقيقية، واصبح هذا النمط ثابت، صار الانسان المصري فقد القدرة على الانتباه والتركيز، فقد الاشياء التي تميز الكائن العقلي الذي له خواص عقلية عليا. المزيد من المترتبات، نجد هذا الشخص يتسم بالسلبية والتراخي. هتحصل بقى حالة تراخي. عارفين كده اللي قاعد في الشغل في أي مصلحة وبيتكلموا على حاجة، فهو لا يعطيك أي استجابة، بطيء في الاستجابة، متراخي، وبالكاد يحول نظره للملفات اللي على المكتب، وبعدين يرجع يقول لك عندي بكرة، الملفات ما جاتش لأنها ما جاتش من المكتب اللي جنبه. التراخي، فلاسيديتي، سايب، رخوي، هلامي، رخوي جدا، في كده حالة من الفلاسيديتي. فلاسيديتي يعني زي السمكة الميتة، مش عارف ألاقي تعبير ليها. يتسم بالسلبية والتراخي، فنجده يطلب الحلول السريعة والجاهزة، لأن هو مش هيقوم يفكر في حلول وهو قاعد على الكرسي، مش هيفكر. هو ليه هيعمل بتفكيره إذا كان فقد القدرة على التركيز والانتباه والاهتمام بالحياة؟ فهو إذا مش هيعمل عملية التفكير أصلا، اللي هي البروسيسنج، المعالجة الفكرية مش هيعملها. عارفين الطفل لما نديله الجربر، الطعام الجاهز المطبوخ ده في علب، طعام جاهز مطبوخ مهروس مضروب في الخلاط، فالإنسان المصري عايز تديله الحلول. مفيش محاضرة قدمتها في حياتي، ولا محاضرة وأكده، ولا محاضرة 20 سنة أو أكتر، ولا مرة ما سمعتش التعليق ده، أنت قدمت مشاكل ما قدمتش حلول، فين الحلول؟ من أول ساعة ونص يا إخوانا عايز الحلول، من أول ساعة ونص، ما يقدرش ينتظر 30 ساعة عشان يجد أطراف الحلول، ما يقدرش، مستحيل. من أول ساعة ونص عايز الحلول. فيطلب الحلول السريعة والجاهزة، مش بس سريعة، يعني لو سريعة لكن هو هيشتغل فيها مش هياخدها غلط، لأنه ما يقدرش يشتغل فكريا، ما يقدرش يعالج معالجة فكرية. يسأل عن خطوات عملية مباشرة، اديني خطوات عملية مباشرة محددة اتبعها لمعالجة مشاكلي، وكأنه بيتكلم عن وصفة سحرية تعفيه من التعلم والتفكير وبذل الجهد. قولي 1 2 3، قولي 1 2 3 4 خطوات عملية زي ما الناس بتعمل وزي ما الكتب بتعمل، قولي اديني 1 2 3 اعمله، 10 نقط لكي تتغلب على الاكتئاب. ليه ما تدينيش 10 نقط اتغلب بيهم على الاكتئاب؟ كل الناس بتعمل كده. فهو فقط طبعا القدرة على المعالجة الفكرية، هو متراخي فكريا جدا، وخلوا بالكم كل الصفات دي صفات فكرية، بس هي بتظهر طبعا في التصرف، بس هي اصلا صفات فكرية، احنا بنتكلم على اخطاء فكرية لكنها تتجسد طبعا في التصرف والسلوك. ايضا هذه الخاصيه او الخطا الفكري، فباكد مره اخرى انها خطا فكري، مسؤول عن انتاج خواص ادبيه وسلوكيه خطيره جدا، مثل التسيب، عدم الانضباط، عدم الامانه، النسيان، بينسى على طول، على طول بينسى. مش قايلين كده امبارح تلاقيه نسي؟ لا ما قلناش. طب مش اتفقنا؟ لا امتى؟ ما حصلش. الشورت ميموري ملغيه، النسيان، الاهمال، عدم الالتزام. عدم الالتزام. وأكد لكم أن عدم الالتزام اللي إحنا فيه كمصريين هو اضطراب فكري وليس مجرد عادة سلوكية. عدم الالتزام اللي بنتميز به إحنا كمصريين هو اضطراب فكري، ليس مجرد عادة سلوكية، هو اضطراب فكري. اضطراب فكري cognitive distortion، هو اضطراب فكري ليس عادة سلوكية، هو اضطراب فكري. أقولها ألف مرة، اضطراب فكري. عدم الالتزام هو اضطراب فكري. الشخص المهمل ومش ملتزم بمواعيده بطريقة ماسف شاملة، ده بيعبر عن اضطراب فكري. هو ده اللي بنتكلم عنه. ليه؟ لأن الحياة مش سيريس قوي كده، الحياة مش جد قوي كده. انت واخدها جد قوي كده ليه؟ الحياة مش جد قوي كده، الحياة مش كده. دايما هيقولك كده ان الحياة مش كده. لا، انت فاهم غلط. اللي انت فاهمه ده هو المشكلة، هو اللي مش الحياة. الفرق بس انك انت ما طلعتش شفت الحياة، تخيل ان كل اللي انت شايفه ده هو ده الحياة. لا، ده مش الحياة. انت قاعد جوه حوض السمك وفاكر ان هي ده هو ده العالم، هي دي الحياة، وان مفيش حاجة بره هذا الحوض. ادلر، نكمل مع ادلر تاني. اسمه ادلر بيقول ايه على الشخص المهمل اللي بينسى؟ فاكرين ان الاهمال والنسيان دي حاجة عادية؟ لا، دي مش حاجة عادية، ما هياش عادي. من كتر ما هي ماسف، من كتر ما هي شاملة، فاكرين انها حاجة عادية؟ لا لا، مش حاجة عادية ابدا ابدا. ادلر بيقول ان نسيانه على هذا الشخص، بيكمل نفس الاقتباس اللي اتكلمنا فيه قبل كده، ان نسيانه يكشف عن نقص اهتمامه بالمهمات الملقاة على عاتقه. الانسان المهمل المتسيب النساي، نسيانه ده بيكشف على انه في عنده نقص شديد في الاهتمام، ما عندوش اي انترست بالتاسكس، بالمهمات الموضوع عليه في الحياة، لان المهمات دي مش حقيقية والحياة دي مش حقيقية، فهو مش مهتم بيها حقيقة، هو غير مبالي وغير مكترث، دي تمثيلية يا اخوان، الحياة دي مش حقيقية، ده شيء عميق في داخلنا. فإذا كانت الحياة غير حقيقية وهي كأي لعبة تمثيلية مرسومة السيناريو مسبقا، فما جدوى الجدية والاهتمام إذن؟ هي مش حقيقية، طب هناخدها سيريس قوي ليه أخدها جد قوي كده؟ فأي جهد هيبذله أو لا يبذله لن يصنع فارق، مش هيهم، مش هيصنع أي فرق. يبقى يتعب نفسه ليه؟ ما فيش فرق. ما سيأتي به أو لا يأتي به لن يشكل أي تغيير في الإفكت، هو يعتقد هذا. الكوز ملوش دعوة به، النتائج تحدث بلا كوز. يبقى ينزل أي شيء ليه في الحياة ويهتم بيها بجدية ليه؟ هي ماشية سواء هو فيها أو مش فيها. فاكرين لما قلت امبارح انه يعتقد انه يستطيع ان يفعل ما يفعله او لا يفعل ما يجب ان يفعله دون ان يحصل نتائج هذا؟ الحياة ماشية. ثلاثة، عدم الايمان بالمسؤولية الشخصية في الحياة. واضح في تصعيد. فبعد فقدان الاكتراث بالحياة هيصبح عنده ايمان بانه ملوش دعوة وما عندوش مسؤولية في الحياة. مسؤوليته الوحيدة ان هو يتغدى ويتعشى. شفنا ناس كتير يطلعوا يتغدوا ويتعشوا من غير ما ينزلوا يشتغلوا. لو مراته بتجيب الفلوس خلاص، او لو بتيجي بأي طريقة تانية. فكنا بنستغرب عن ناس كتير محتاجين الشغل بشدة ويجي لهم الشغل ما رضوش يشتغلوا. ما رضاش يشتغل. ما هيشتغل ليه؟ مراته بتنزل تشتغل والفلوس جاية. هيشتغل ليه؟ في أجل توظيف شديد لكن نسبة بتطلع عليه. طب الناس مش عايز تنزل تشتغل ليه؟ رغم ان هم فقراء ومحتاجين، عندهم احتياج شديد، لكن تعرض الاجنبي محدش عايز يشتغل. ليه؟ لان اولا لان ما عندوش الارتباط بين الكوز والافكت، ما عندوش الارتباط بين ا تؤدي الى ب، انه لو اشتغل هياكل ولو ما اشتغلش مش هياكل. هو ما عندوش الارتباط ده. هو ما عندوش، هو عارف ان هو بياكل لانه بياكل.
ما حدش بياكل غير عشاء.
اه،
المصطلح العميق اللي هو
حدش بينام من غير عشاء، هو هياكل لانه لان ربنا مسبب الاسباب. هيلاقي الاكل جه وخلاص، هو ربنا مسبب الاسباب. ارجوكم مره ثانيه، اوعى تظنوا ان احنا بنتكلم على غير مسيحيين، اوعى، لا بنتكلم على انفسنا، اوعى تظنوا ان احنا بنتكلم على حد بره الاوضه دي، ارجوكم اتوسل اليكم، اوعى تظنوا ان احنا بنتكلم على حد بره الاوضه دي، احنا بنتكلم عني وعنك. مش كان على اي حد تاني غريب. دي القاعده العريضه، لكن طبعا في استثناءات. عدم الايمان بالمسؤوليه الشخصيه في الحياه. هنجد الانسان ربما ايضا بسبب القدريه والتواكل يشعر انه مسير وغير مسؤول. يشعر انه مسير وغير مسؤول، مفعول به. هو مفعول به. مش فاعل ابدا. ابدا 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 مش فاعل. ولو انتوا مش مصدقين اللي انا بقوله ده، خدوا بالكم الجمل اللي جايه اللي هقولها اللي كلنا بلا استثناء واولهم انا بنقولها، وعمرنا ما وقفنا قصادها. انتوا مش مصدقين اللي انا بقوله؟ اسمعوا الجمل دي. البنطلون ده صغر عليا. القميص ده ضاق. اصلي اتعورت. حد واخد باله من اي حاجه في الجمل دي؟ طب اسمعوا دي، الطبق اتكسر، الكوبايه دي اتكسرت. لا يمكن نسمع انسان مصري، لا يمكن نسمع انسان مصري بيقول ان انا وزني زاد، ان انا وزني زاد بقت مليان على البنطلون ده او القميص ده. لا يمكن ان نسمع انسان مصري بيقول انا عورت نفسي، عورت صباعي، لكن هيقول لك اتعورت. لا يمكن ان نسمع انسان مصري بيقول لك انا كسرت الطبق ده، لكن هيقول لك الطبق اتكسر. الانسان المصري لا يؤمن بانه فاعل ومسؤول في هذه الحياه. الانسان المصري يؤمن بانه ملوش دعوه بالحياه دي، ملوش دعوه بالحياه دي، هو مش موجود في الحياه دي، ولا يؤمن بانه مسؤول وفاعل في هذه الحياه. مش مدركين خطورة الخطأ الفكري ده. هتلاحظوا ان دي مش افتراءات، هتلاحظوا ان في الافلام الاجنبية I hurt my finger, I cut my hand. لان اللغة، حد بقى واخد باله ابتدى يصحى، اللغة هي ايه؟ السيمانتكس هي ايه؟ تجسيد الفكر. اللغة السيمانتكس، التعبيرات اللفظية هي تجسيد للفكر. ليه المصري بيقول كده والغربي ما بيقولش كده؟ اختلاف الفكر. الغربي يؤمن انه مسؤول عن هذه الحياة. مسؤول 100% عن كل شيء في هذه الحياة. احنا العكس بقى. احنا مش مسؤولين عن أي حاجة في أي حياة. أربعة. العجز عن التفكير التجريدي. العجز عن التفكير التجريدي. وأول دليل على العجز عن التفكير التجريدي هو السؤال، ما هو التفكير التجريدي؟ أول دليل على عجز التفكير التجريدي هو التساؤل عن ما هو التفكير التجريدي. هذا أول دليل على عجز التفكير التجريدي. اني مش فاهم يعني ايه تفكير تجريدي. مش فاهم يعني ايه ابستراكت. التفكير التجريدي هو القدرة على التحليل واستخلاص المعنى من وراء المجردات، اللي هي الأفكار البحتة المجردة. الإنسان المصري بيصل من العجز إلى أنه يفقد القدرة على التحليل واستخلاص المعنى من وراء المجردات أو الأفكار البحتة المجردة، لأن هذه الخاصية العقلية بتعتمد على قدرة الإنسان على أن يركز. فطبعا تركيزه فقد من بدري. فهذه الخاصية العقلية تعتمد على قدرة الإنسان على أن يركز في الأفكار المعروضة عليه ويحللها. لكن الإنسان المعاصر الأفكار بتعدي من أمامه زي شاشة السينما. فهو بيتعدي من قدامه كده وهو لا يراه، يغير، لا يتوقف أمامها، لا يحللها، كأنه منوم مغناطيسيا. الأفكار بتعدي، الأفكار تعدي. يعني أنا دلوقتي بقول أفكار وأنا بكلمكم، بس هي بتعدي ماشي على الشاشة. ملوش دعوة. الإنسان الطبيعي يستطيع أن يركز، هذه هي القدرة على التفكير التجريدي، يستطيع أن يركز في الأفكار المعروضة عليه ويحللها، يتوقف أمامها طبعا الأول ويحللها ويقارن بينها، يقارن بين الفكرة دي والفكرة اللي اتقالت امبارح والفكرة اللي قراها في الكتاب الأسبوع اللي فات، الفكرة اللي سمعها السنة اللي فاتت، والفكرة اللي طرحت في الحوار بتاع الشهر اللي فات اللي حلو في الندوة، ويقارن بينهم ويوجد العلاقات بين تلك الأفكار. يوجد العلاقات، في علاقة أو في تضاد، يوجد العلاقات. عشان كده يقدر أن يلاقي تضاد ما بين الأفكار معينة ويبدأ الصراع الفكري، فاكرينه؟ فيبدأ صراع فكري معين لما وجد تضاد ما بين الفكرة دي وما بين اللي اتعرض عليه من سنتين، فيقدر يصل إلى الاستنتاج واستخلاص المعنى. وهو ده بالضبط ما يعجز عنه الكثير من المصريين، ما يعجز عنه الكثير من المصريين، أن يتوقف ويحلل ويقارن ويوجد العلاقات حتى يستطيع أن يصل إلى الاستنتاج واستخلاص المعنى. لأن هو ملوش دعوة بالأفكار أصلا، عدي أمامه ملوش دعوة بيها، لأن هو ملوش دعوة بالحياة. وهنشوف دليل عملي ودلل أيضا، هنشوف ده واضح فحتمية ضرب أمثلة عملية لأي فكرة يتم عرضها. أي فكرة اديني مثلا، أي فكرة اديني أمثلة، أي فكرة اديني أمثلة. أو الاحتياج الملح لاستخدام وسائل توضيحية متعددة عشان المتلقي يقدر يفهم الفكرة. أوكي؟ رغم فائدة الوسائل الإيضاحية، يعني ليه بتاخدوا الورق ده؟ لأنها وسيلة هامة. ليه بتستعملوا ورق وبتكتبوا فيه؟ لأنها وسيلة هامة. لكن الاحتياج الملح إلى استخدام وسائل توضيحية متعددة بيعني إني أنا لن أستطيع لوحدي أن أتوقف أمام الأفكار التجريدية وأستخلص منها المعنى، لأني سأقف أمامها وأقارنها وأحللها وأوجد العلاقات وأطلع بالمعنى. يوه دي قصة طويلة أوي. مين اللي هيعمل ده كله؟ ادهالنا جاهزة في كبسولة، ادهالنا جاهزة في برشام، عايزها جاهزة مهضومة، عايزها جربر جاهزة مطبوخة مضروبة في الخلاط مهضومة معروضة على الأوفر هيد بروجيكتور داخلة جوه مخه لوحدها. هو ده الإنسان المصري. هذه القدرة على الفهم والاستخلاص المفقودة تسمى بالتجريد. عرفنا ده إيه هو التجريد؟ هذا هو التجريد الذي لا نفهم نحن المصريون، لا نفهم، ما نفهمش عن ايه. خمسة، الفصام الفكري او الشيزوفرينيا الفكرية. بنجد الانسان يمتلك خاصية مريضة تمكنه من الاحتفاظ بمفاهيم وافكار مضادة بعضها للبعض في عقله في نفس الوقت. ده عكس اللي قاله مين؟ إيه؟ الإنسان ما يقدرش يحتفظ بفكرتين متضادتين في عقله في نفس الوقت إذا وعى لهم بوضوح، فاكرين كلمة مفتاحية؟ الشرط إنه يعني لهم بوضوح. المصري نجح إنه يضحك على إيلس ويضحك على المفكرين والعلماء، هو هيحتفظ بفكرتين متضادتين تماما عكس بعض تماما. هيقدر يحتفظ في ذهنه بان الكذب حرام ويكذب ويقول لابنه قول لهم ان انا مش موجود. المصري هيقدر يعمل كده بنجاح صاحب. ازاي يقدر يعمل كده؟ وهيقف يقول في الكنيسه ان الكذب خطيه، ولما يجي له التليفون هيقول لهم مش موجود. قول لهم مش موجود. وانا شفت ده بنفسي في الكنيسه، شفته بنفسي. قول لهم مش موجود. ازاي نجح؟ عن طريق تقسيم عقله الى اقسام منفصله، وهذه هي الشيزوفرينيا الفكريه. ان يقسم الانسان عقله الى اقسام مختلفه دون السماح باي تقابل او مكاشفه بين تلك الاقسام بتاتا. ففي قسم في عقله هيقول له ان الكذب وحش وان الخلوه مهمه، وقسم تاني في عقله وهيقول له ان الكذب كويس وان الخلوه مش مهمه ومش محتاجين ناخدها كل يوم. في نفس العقل الواحد سبحان الله. ده اللي شفناه فين؟ امبارح. شفناه في مين؟ في قصه مين امبارح؟
الطبيبه.
الطبيبه، اشكرك. طبيبه النساء اللي راحت جابت الدايه تولدها. فاكرني بقول كلام امرين. فاكرني بقول صفصطه وفلسفه وفزلكه. فاكرني اني قاعد بملى الوقت عشان جميل ان احنا نعمل سيمينارات في المكتب. ويبقى في حاجه اسمها دورات مشهوره، وفي حاجات اسمها نيجي نتعلم لا لا، احنا في كارثه وفاجعه. طبيبه النساء اللي تتكتب عنها في الجريده القوميه انها راحت تجيب الدايه تولدها، عندها قسم في عقلها كطبيبه نساء منفصل، دي بتولد الناس وتعقم حجرة التوليد وتجري الإجراءات العلمية اللي اتعلمتها في كلية الطب، وقسم آخر بيقول لها إن الداية أحسن. في نفس العقل الواحد. طبيبة النساء، هل إحنا ما بنعملش كده؟ فاكرين إن إحنا أحسن منها؟ إحنا بس مش واعيين إحنا بنعمل إيه؟ لأن إذا وعينا بوضوح وبجدية وبعمق هيحصل إيه؟ صراع فكري. بقى الجمله صراع فكري ايه؟ مزعج ومؤلم، واحنا مش عايزين الصراع الفكري المزعج والمؤلم. فنلجا الى حل ايه؟ التسطيح. حل ايه؟ التسطيح. فما نشوفش ان احنا عندنا اقسام مختلفه منفصله في عقلنا، ما نشوفهاش. انتوا لو عايزين امثله، ده كل لحظه حوالينا فيها مثل. اللي انت كده فيها مثل حواليا. فلازم تكون اقسام منفصله، لانه عقليا العلماء قالوا لنا ان الانسان ما يقدرش يحتفظ بالافكار المتضاده معا في وقت واحد، زي ما قال اسال في الفرضيه الثالثه ما يقدرش اذا وعى لها بوضوح. فالحل ايه؟ انه يحطها في اقسام منفصله. دكتوره نوال السعداوي بتسميها تقسيم العقل الى حجرات منفصله. بتقول ايه عند الخاصيه المريضه دي؟ يوضع في كل حجرة حقائق تتناقض مع الحقائق الموضوعة في الحجرة الأخرى، وذلك من أجل الهروب أو التوفيق الظاهري بين الأفكار العلمية الجديدة وبين الأفكار القديمة الموروثة. ده الطريق الناجح للتوفيق الظاهري بين تضارب هذه الأفكار. فده حل آخر غير حل التسطيح، بيلجأ إليه الإنسان للتجنب أو ليتلافى الصراع الفكري. فهي دي الخاصية التي تمكن الشخصية المصرية حتى جوه الكنيسة من انتهاك أساليب استغلالية ملتوية غير أخلاقية فيما يسمى بالفهلوة والشطارة. هي اللي تخليه يقدر يوعظ ويقود مجموعة تلمذة ويغش التجار زمايله في السوق في القماش اللي بيبيعه. مش الزباين، لا الزباين دي معروفة من زمان، لا. يغش التجار زمايله التجار، يطلع هو اشطر منه وانصح منه، ويضحك على التجار اللي هم فهلويه اكتر منه، هو يطلع فهلوي اكتر منهم ويسرقهم، وياخد من قضاء في الكنيسه قروض بعشرات الالاف ويزور. لكن هو بيكون مجموعه التلمذه ازاي؟ دي نقره ودي نقره. تمكنه من انتهاك اساليب استغلاليه ملتويه وغير اخلاقيه في قسم من حياته دون ان يشعر باي تعارض مع القيم الدينيه او الاخلاقيه اللي بيحتفظ بها في القسم الاخر اللي بيوعظ بيه. هو ازاي بيوعظ بهذه المفاهيم ويعلمها لتلاميذه ازاي؟ لانها محطوطه في قسم ثاني.
يدخل لمجموعة التلمذة يفتح قسم التلمذة، يخرج يقفل قسم التلمذة، يروح السوق يفتح قسم السوق. فهو ده بالظبط اللي بيخليك تشوف هذا الخادم لما تيجي تستلم منه المطبخ ولا تيجي تستلم منه الحاجة اللي فصلها لك ويقول لك مالها فيها ايه؟ تقول له مالها فيها ايه؟ انت مش شايف؟ يقول لك لا مش شايف فيها ايه؟ مالها؟ لا هي كده صح. ما شفتوش الحكاية دي قبل كده؟ مع كل صناعية مش كده؟ المشكلة بقى انك تلاقي ده مع نفس الشخص اللي بيتكلم عن الأمانة. ازاي قدر يحتفظ بالأمانة اللي بيعلمها لتلاميذه في مجموعة التلمذة في عقله ويحتفظ في نفس الوقت بالخداع الرهيب والنصب والاحتيال والغش اللي هيقول لك بيه مالها ما كويسة؟ لا ده هي كده. لا ده سواء بتاع المحارة هو اللي المعملة عملها غلط. ازاي قدر يحتال عليك هذا الاحتيال؟ ازاي قدرنا نحتال على بعضنا هذا الاحتيال؟ ازاي قدرنا نخدع بعضنا ونخدع انفسنا بهذه الطريقة؟ ازاي؟ ان احنا قسمنا عقولنا الى اقسام مختلفة. هذه الخاصية هي اللي جعلت الشعب المصري أكثر شعب متدين في العالم حسب دراسة مركز جالوب الأمريكي. مركز جالوب الأمريكي عمل إحصائية السنة اللي فاتت تقريبا
من سنة
الإحصاء دي قالت إن الشعب المصري أكثر شعب متدين في العالم. إزاي الشعب المصري صار أكثر شعب متدين في العالم من أكثر شعوب فسادا في العالم؟ إزاي؟ طبعا مش بنتكلم على مسلم أو مسيح، كم عن المصري. ازاي صار الانسان المسيحي، خليني اقول لك ازاي صار الانسان المسيحي في مصر هو اكثر انسان تدينا في العالم كله، اكثر من المانيا، اكثر من امريكا، اكثر من جنوب افريقيا، اكثر من الهند، اكثر من غندا وكينيا، واكثر من كل دوله اخرى في العالم. كيف صار المسيحي اكثر تدينا من اي شعب اخر على وجه الكره الارضيه وهو من أكثر البشر فساداً أدبياً وأخلاقياً؟ عن طريق حل سهل وبسيط تعلمه وهو في الخمس سنين أولى حياته، لأن هو ما تعلمش ده إلا لما شافه من أبوه وأمه وأخوه وقائد مدارس أحد اللي بيبقى بطريقة، وبعدين أول ما يخرجوا في الرحلة يعمل حاجات تانية خالص، وبعدين أول ما يروح مع البيت يلاقي حاجات تالتة خالص. لأول وهلة بيقول Oh my goodness، لأول وهلة الولد بيقول إيه ده؟ تاني وتالت وهلة بيقول ده هي الحياة كده. رابع وخامس وهلة بتلاقي الولد نفسه عم وصل سن إعدادي، تسأل نفسك بقى هو إزاي ولد نفس القصة اللي قلتها إمبارح، تعالى على الهوية هي نفس القصة. إديني كتب عن المراهقة، أنا مش عارف أعمل إيه مع الولد ده. ممكن تدينا كتب عن المراهقة؟ مش هتعمل أي حاجة. هو رايح بنفس المصير المحتوم اللي انت رحت له واللي ابوك راح له واللي امك راحت له واللي جدك راح له واللي الفراعنه راحوا له، واحنا ماشيين بلا اي مراقبه او ملاحظه، ماشيين كلنا القافيه بلا اي توقف ولا ملاحظه ولا مراقبه، رايحين لحتفنا تماما. سته وسته بتدينا دليل على خمسه. اكبر دلاله على خمسه هي سته، الإيمان بأن الأنثى كائن ناقص وأقل قيمة ولا يملك الجدارة بالحياة في ذاته، worthless، كائن ناقص. الأنثى بذاتها كائن ناقص قبل القيمة، الأنثى بذاتها، ما هو إيه اللي خلاها أقل قيمة؟ إن هي كيان ناقص، هي يعني زي ما أقول كده sub human. الأنثى في ترتيب التطور هي أقل مرتبة من الرجل، يعني في ترتيب التطور لو مشينا في التطور مثلا يعني الطفيليات وبعدين الزواحف وبعدين الحيوانات وبعدين القردة العليا وبعدين الإنسان، يعني مثلا جدلا، فهتلاقي بعد القردة العليا في المرأة وبعد المرأة في الرجل، قمة خليقة الله. ليه؟ يعني الكتاب المقدس هو اللي قال كده. قمة الخداع، وهو خلق الرجل الأول وبعدين جاب له الست عشان تبقى الخدامة معينة النظير. مش ده اللي بيتقال في الكنائس؟ مش ده اللي بيتقال في الجواز؟ على المنبر بتاع الجواز؟ هو يحبك بس انت تخضعي له. راجل راس المرأة. طب ازاي يقول ده
لكن في نفس الوقت يقول ان الرجل والمرأة مساويان. الايمان بان الانثى كائن ناقص صار واقل قيمة، بالتالي اقل قيمة ولا يملك الجدارة بالحياة في ذاته. الجدارة في ان احيا بذاتي جدارة يتمتع بها الرجل فقط، لكن المرأة تتمتع بجدارة الحياة انها جديرة بالحياة حينما تقترن برجل، سواء ابوها او اخوها الكبير لو ما اتجوزتش او جوزها. فيكفي بس ان تلاقي حد يقويها، اسف اقول التعبيرات اللي بتتقال في الشارع، اسف، يقويها او يقنيها، يقنيها من الاقتناء. اسف ان اقول التعبيرات اللي بتقال في المجتمع، اسف ان اقولها بس لازم اقولها عشان اعبريها. يكفي انها تلاقي ضل راجل يفضل عليها، يكفي انها تلاقي راجل يقويها بدل ما تبقى في الهواء وهي غير قادره على الحياه في الهواء لوحدها، لانها less human sub human اقل انسانيا، او تجد راجل يقتنيها لانها ما تستحقش ان حد، يعني هو ممكن يقتني جاموسه هتجيب له خير اكتر، لكن يقتني ست هتجيب له ايه؟ وجع دماغ. هذا الاقتناع يتنافى مع الافكار والسلوكيات التي يتحدث بها خارجيا على السطح سواء ذكر او انثى. فهتلاقي الذكر نفسه والانثى نفسها هتقول لا طبعا احنا مساويين لبعض، والرجل يقول لا طبعا احنا مساويين لبعض، لا يهودي ولا مسكيثي ولا رجل ولا امراه، كلنا مساويين مع بعض. ولكن في القسم الاخر هتلاقي الانثى قبل الرجل، والرجل نفسه والانثى طبعا بتؤمن وبيؤمن انها كائن ناقص واقل ولا تسوى شيء بدونه. وهذه هي الجملة التي سمعتها من احدى القائدات عن زوجها، ونسوى حاجة من غيره. هذا الاعتقاد بدأ في الرجل اولا، هذا الاعتقاد في القسم الخاص به في عقله بدأ في الرجل اولا بسبب اللي درس سوسيولوجي، اللي درس علم اجتماع هيفهم فيما يسمى بنشأة المجتمع الأبوي الذكوري. لأن في نشأة المجتمعات الحياة على فكرة ما اتولدتش كده، لو فاهمين هي اتولدت اتخلقت كده الحياة وكانت طول عمرها كده، لا ما كانتش طول عمرها كده، كان في حاجة اسمها مجتمع أمومي ماترياركال أمومي الأول، يعني كانت المرأة أو الأم بالتحديد هي كل حاجة فيه، هي كانت في السيد. يعني لازم نقرأ سوسيولوجي وأنثروبولوجي عشان نفهم. المرأة كانت هي سي السيد، ما كانش الراجل له ذكر خالص، لدرجه انه ما كانش يتعرف الطفل اللي بيجي الطفل ده ينتسب لمين. كان في بعض المجتمعات كان الطفل ده ما فيش ارتباط ولا فهم وادراك انه بياتي عن طريق تناسب اصلا، ده هو بياتي كده حاجه كده ربانيه او طبيعيه كده جوه المرأة. فمين بقى اللي بيملك هنا ومين اللي ياتي بالحياه؟ المرأة. فكان في حاجه اسمها المجتمع الامومي الماترياركال عكس المجتمع الابوي. وبعدين ابتدى يحدث تغير عبر الاف او مئات السنين، بالذات لما ظهر ملكيه الارض، لما بقت الشعوب تزيد وبقى في ملكيه للارض، ابتدى في نظام اقطاعي ان واحد يملك الاف الفدادين ويزرع ويقصد ويجيله الخبل ويبقى لوحده، محدش من المغيرين حوالين القبائل البربريه والهمجيه. وده ابتدى في اوروبا الاول، ما كانش لسه العرب نشأوا، كان قبل الجاهليه. يعني العرب جم لقوا جاهزين، او الجاهليه جت لقيتها جاهزه اصلا. النظام القبلي ده ابتدى قبل وجود الجاهليه. بعدين ابتدى يسود في العالم كله، ابتدى في حاجه اسمها النظام القبلي او الابوي الذكوري، اللي فيها الرجل الذي يملك ويحصد ويعرف ان الولاد دول ولاده بينتسبوا ليه هو، فبيجيبهم علشان يشغلهم في نفس القطاعيه او الغيط، والمرأة تجيب له أولاد عشان يشتغلوا أكتر في الغيط ويحصل أكتر. فابتدى تحول في المجتمع البشري إلى ما يسمى بالمجتمع الأبوي الذكوري، وابتدى بالتالي تفقد المرأة سلطانها كزعيمة للمجتمع الإنساني، وبقى الرجل هو اللي زعيم المجتمع الإنساني. وابتدى يحدث ما يسمى إلى الآن بالمجتمع الأبوي الذكوري، واللي ابتدى يتخلى الغرب عنه في 100 سنة الأخيرة
وابتدى يضغط الغرب على الشرق انه يتخلى عن هذا المجتمع الابوي الذكوري، فابتدى يحصل حاجه من بتورينا الفصام الفكري، ابتدى ينشا حاجه اسمها النيو باترياركي. نيو باترياركي يعني المجتمع الابوي المستحدث. ابتدى يحصل حاجه اسمها ان احنا مودرن ونتخلى عن المجتمع القبلي، لان احنا ما عدناش همجيين، والراجل هو اللي بيطلع يصطاد ويهاجم القبيله المديره ويدافع عن الستات والاطفال، لكن لا احنا بقينا مجتمع متحضر والست تقدر تبقى وزيره وتقدر وتقدر، وكان في تكافؤ واحنا متحضرين، لكن في الداخل نحن لازلنا قبليين ابويين. فطلع ما يسمى بالمجتمع الابوي الحديث او المستحدث، هو المجتمع الابوي بس لابس عبايه المودرنيزم، لانه مش هيقدر يعيش في مجتمع البوست مودرنيزم الحداثه بنفس نمط القبيله، وان كان في رده حاليا الان الى النمط القبلي المباشر في بعض المجتمعات اللي بنعيش في وسطها. فاذا ظهر المجتمع، ظهر هذا الاعتقاد بان المراه انثى وكائن ناقص واقل قيمه ولا يملك الجداره بالحياه في ذاته، ظهر مع نشوء المجتمع الابوي الذكوري اللي اتبنى على الصيد بدل الزراعه. يعني حصل حاجات كتير في المجتمع خلت المجتمع ده يتغير، لان الصيد هيحتاج قوه عضليه، الزراعه ما كانتش محتاجه الى اخره، لغايه ما ترسخ عبر مئات السنين حتى تبنته المراه نفسها وامنت به هي ايضا. فالمراه هي نفسها تؤمن، واكد لكم كل مراه قاعده في وسطنا، واكد لكم كل مراه قاعده في وسطنا في مصر هي تؤمن في قسم ما في عقلها، واكد لكم واكد لكم واكاد اقسم لكم ان كل مراه قاعده في وسطنا في المجتمع ده ويمكن في الحجره دي في قسم في عقلها تؤمن بيه بانها اقل من الرجل. اتمنى ان يكون هناك استثناءات، اتمنى. نقول زي ما احنا عايزين.
يعني معنى كده
ان احنا مؤمنين؟ يعني في قسم طبعا بطريق ذهنك ان ب 10 رجاله، لان الواقع العملي بيقول لك ان ب 10 رجاله فعلا. وده اؤكده انا كمان، انا شفت ومتاكد في ال 20 سنه اللي فاتوا ان في ان الستات، وحاليا دلوقتي اصبحوا الستات هكذا. الستات هم اللي بيواجهوا الحياه، هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيجيبوا الفلوس، هم اللي بيطلعوا يحاسبوا البقال، هم اللي بيطلعوا يحاسبوا الجزار، هم اللي بيطلعوا يتخانقوا مع السباك، هم اللي بيجيبوا النجار، هم بيعملوا كل حاجه، والراجل قاعد فين في السيد؟ قدام التلفزيون او على القهوه. او على السرير او على الكمبيوتر. يبقى مين اللي اكثر فعليا؟ وده في السوسيولوجي هتلاقوه برضه في الانثروبولوجي. حصل ليه؟ ده حصل ليه؟ فلسفيا واجتماعيا عبر الاف السنين لقوا انه في دائره بتحدث، في سايكل بتحدث، ان واحد بيستعبد الثاني، كويس؟ في سايكل في السوسيولوجي وجدوه انه في واحد بيستعبد الثاني، واتكتبت في قصه يمكن دوستويفسكي هو اللي عملها يمكن اي ثينك. في واحد بيستعبد الثاني، اخين موجودين ما فيش غيرهم في الارض، فواحد هيقوى على الثاني ويستعبده، الثاني هيبقى اضعف منه فهيستعبده الاقوى. كويس؟ فبما الثاني اضعف الاقوى هيشغله عنده. ويبقى هو قاعد مرتاح ويشغل الضعيف. روح هات لي، روح اعمل لي، اخرج ازرع، هات الاكل، اطلع اعمل، اطلع سوي، اطلع ابني، والثاني قاعد مرتاح. سنة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة ورا الخامسة ورا المية ورا الألف، إيه اللي حصل؟ حصل نمو وتطور وتمرس للشخص الضعيف ده اللي خارج عمال يخرج ويزرع ويعمل ويشتري ويواجه، حصل تعلم ورقي وتقوي في نفس الوقت اللي حصل فيه خمول وضمور في الشخص اللي كان مسيطر الأقوى اللي قاعد على الكنبة ما بيتحركش. فإيه اللي حصل؟ انقلبت الأدوار، واللي كان ضعيف لما بقى أقوى عبر هذه الممارسة، وربما ده اللي حصل في الغرب حاليا، انه قوي على اللي كان مستعبده وهزمه وسخره عنده واستعبده. وده اللي حصل في الغرب. النهارده لما تروح امريكا هتشوف الراجل بالظبط هو الست المصريه، بالظبط. بالظبط. هتلاقي الراجل هو الست المصريه، بالظبط. اي مواصفات عايز تشوفها في الست المصريه هتلاقيها في الراجل الامريكي. بالظبط. قوي الطرف ده اللي تنمى وقام استعبد الطرف الثاني، لانه الطرف اللي كان اقوى ضعف وفقد مهاراته، وابتدى يبقى هو مستعبد غصب عنه، وابتدى يشتغل وينزل
ويأكل العيال ويغير للعيال ويروح ويجي، وكانت السايكل اتقلبت وهكذا. فعلماء السوسيولوجي والانثروبولوجي اكتشفوا الحكايه دي عبر الاف السنين طبعا، هي بتجيش ما بين 10 سنين و20 سنه و50 سنه، فاحنا قدامنا مئات السنين احنا طبعا مش هنكون عايشين عشان نشوف التحول ده في مصر، عشان نشوف اكيد احنا هنموت قبل ما نشوف. بس فكل ما راوا، انا متاكد ومؤمن وانا مش اله يعني قد اكون خاطئا، بس حاليا انا متاكد 100% ان مفيش مراه مصريه واحده مفيش في ذهنها الجزء ده في عقلها في قسم منفصل انها اقل من الرجل انسانيا في الصب يوم. فقضيه تحرير المراه هي قضيه يجب ان تحملها المراه وليس الرجل. الرجل طول ما هو قاعد مرتاح على الكنبه شجره
محله.
عايزه 200 300 سنه عشان تتغير. فالتغيير صعب جدا ولا لسه شايفين التغيير سهل قوي وبدوس الزرار؟ سبعه، الاعتقاد الفردي عند الفرد هنا. الاعتقاد الفردي هنا مش هتكلم بقى عن الناس او عن المصريين، لا، الاعتقاد الفردي يعني عند كل فرد على حده، واعتقاد فردي جدا مش كولكتيف، رغم ان هو عند كل فرد لكن هو فردي جدا. الاعتقاد الفردي وهتفهموا دلوقتي حالا يعني ايه اللي انا قلته ده. الاعتقاد الفردي فان القواعد لا تسري علي انا. فكل انسان كل فرد معتقد فرديا انها تسري على الجميع لكنها تسري عليه هو. بل انا ذو وضع خاص في ايمان شخصي عندي كفرد مصري انا لوحدي، انا بس لوحدي باني شخص استثنائي وفوق القانون. ده حصل ليه؟ حد يقدر يستنتج بقى من اللي فات؟ لان هذه الخاصيه ما هي الا تراكم ست خواص اللي فاتوا. حد يقدر يستنتج من الست خواص اللي فاتوا ازاي وصل الفرد المصري الى الاعتقاد انه هو اكسبشن وفوق القانون؟ ما بتشوفوش ده حواليه؟ ان دايما في اي رول هتحطه في اي مؤسسه في اي اجتماع في اي كنيسه في اي رحله في اي جمعيه في اي شيء هتلاقي واحد وطبعا الثاني وطبعا الثالث بيظن انه الرول ده يسري على الجميع لكن هو هي از اكسبشن. هو لوحده يقدر يجي 6 ونص و5 ويخش، لان رغم ان احنا هنقفل باب 6 ونص كل واحد يظن انه هو لوحده اكسبشن. ليه الانسان يظن انه هو اكسبشن وفوق القانون؟ لا مش شيزوفرينيا. ليه؟ طبعا في تراكم من السته كلهم بما فيهم الشيزوفرينيا.
عنده عنصر دايما عنده عدم انه
غصب عنه مش هو. الست فرضيات عملوا نوع من الاكيوميليشن، طبعا في تراكم حصل وسبب كده. فالسته طبعا عملوا تراكم ادوا الى محصله. المحصله دي هي اني لا اثق في معنى وقيمه وجدوى القواعد. لا اثق في ان القواعد دي حاجه ليها معنى او ان القانون له معنى ولا له قيمه. القانون ده محطوط ديكور، اشارات المرور دي محطوطه ديكور، كلنا بنقول كده عشان تنور الشارع. ليه بره احنا المصريين ما بنعملش كده؟ لا لانه ما بنقدرش. هقول لك حاجه، لو قدرنا ديفنت نعمل كده. اتكتب في الجورنال 3 سنين عن شخص مصري كان ماشي على الهاي واي، يعني زي ماشي انت على الهاي واي او الاسطورات كده او على الدائري، وجه المخرج بتاعك اللي هتنزل بيه على المعادي وما لحقتوش، فعملت ايه؟ فوقفت ورجعت لظهرك وقمت نازل. فالاخ ده عملها في سويسرا وعادي يعني تيجي مفيش حاجه.
المخرج عدى، هو اللي عدى،
المخرج عدى، المخرج فات عليا مش هو اللي ضيعه. ما يقولش انا ضيعت الاكزيت، اي ميس ذا اكزيت، ما يقولش اي ميس ذا اكزيت زي الاجانب. يقول عدى عليا، المخرج عدى عليا. فساعدته المصري وهو ماشي على الهاي واي في سويسرا، عدى عليه الاكزيت المخرج، فقام واقف ورجع بظهره وشاطر قوي فوق القانون. كل السويسريين وكل الاجناس اللي عايشه في سويسرا هتلتزم وتمشي وتدور على اقرب مخرج وتلف وتروح تقلب كيانها ودنيتها، لكن هو لا. ليه؟ لانه هي از اكسبشن. كل فرد في مصر يؤمن انه فوق القانون وهو استثناء. ليه بقى؟ لانه الرولز ليس لها قيمه او معنى في حياته، لان الحياه نفسها اصلا لعبه. فاحنا زي ما بنلعب بنك السعاده كده ولا بنك الحظ ولا المونوبولي، فان انا اشتري جراج واوقفك فيه وتدفع لي وادفع لك، دي لعبه. فكون ان انا اكسر الاشاره ولا كون ان انا انزل ولا اطلع ولا ادخل الساعه 7 الا ربع في ايدي داخل وعادي خالص بعد ما قفلنا الباب وداخل كان مفيش اي حاجه. ليه؟ ما هو عادي. هو انتوا القوانين دي بتقولوها للناس دي تمثيليه، لكن انا داخل. I am different, I'm exception. كل واحد داخل، فين يا عم الكارت اللي احنا وزعناه الاورنج ده عشان تدخل بيه؟ اصل نسيته. طب احنا قلنا ايه الاسبوع اللي فات؟ ان اللي هينساه مش هيدخل. بس انا اعمل ايه؟ انا جاي من اخر الدنيا، I am exception، انا لازم ادخل. مفيش حاجه اسمها انه تحت القانون، لان القانون اصلا ليس له معنى بالنسبه له. It is a joke. القانون ده نكته. دي هزار. القانون ده هزار. دي نكتة بنضحك بيها على بعض. لما احنا نقف نقول هندخل الساعة 6 ونص وهنقفل الباب احنا بنهزر. لا احنا بنهزر، اتس نوت ريل. في اكيوميليشن حصل في الشخصية المصرية خلاها تفقد الثقة في جدوى وقيمة القواعد والقوانين في الحياة، وبالتالي لا تقيم لهم وزنا حتى صارت وأصبحت أكثر تشوها وفسادا من المعتاد لدى الإنسان العادي. يعني كل إنسان في كل بقعة في العالم عنده تشوه وعنده فساد. لكن هنا بنرى إكسترا أوردينيري فساد وتشوه، هنا بنشوف تشوه وفساد فائق متطور. كل إنسان يظن أنه فوق القانون وإن هو عادي هيقدر يدخل المحاضرة بالكوباية في إيده الساعة 7 إلا ربع. لأن عارفين إن الرول إز أ جوك، الرول هو نكتة. كل واحد بيجي يستعير من المكتبة هنا بيظن إن كل الناس هتدفع الغرامة التأخير إلا هو. وأكد لكم كل واحد 20 سنة 19 سنة في مكتب المشورة، كل واحد بيستعير من المكتبة دي بيعتقد إنه هو الوحيد اللي مش محتاج يدفع غرامة التأخير. ليه؟ لأن كان عذره عنده عذر جميل أوي وقهري وغصب عنه. هو عنده أسباب. لأن القانون نفسه جوك. مفيش شعب في الدنيا هنقعد نقول له إخواننا لازم تدفع الغرامة، مفيش شعب في الدنيا هنقول له لازم تدفع، مفيش شعب هنقول له يا جماعة لازم تدفع اشتراك وتأمين يرد لما الكمية يخلص، مفيش. وكأننا بنقول أعاجيب للناس انك تعمل كارنيه وتدفع اشتراك وتدفع تامين وتدفع غرامه، وكاني بطلب منه ما يتسلق على الحيط.